أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام بالأمس في الدليل الثاني على أنه لكل علم موضوع، تقدم الكلام فيه مفصلا. والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه اكتفى بماذا؟ بنقل الدليل ونقل الإشكال من دون أن يعلق هو بنفسه على ذلك، ونحن لا ننقل شيئا من تعليقه ونتركه إلى آخر بحث اليوم. في مقابل هؤلاء الذين قالوا أنه لا بد من الضروري أن يكون لكل علم موضوع، ثمة من ذهب إلى أنه ثمة دليل على عدم الموضوع للعلم، عدم الضرورة. واحد قال بالضرورة، واحد يأتي بدليل على ماذا؟ على عدم الضرورة. ممن ذهب إلى ذلك السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه والمحقق العراقي في مقالات الأصول. الدليل الذي يذكره ها هنا موجود تقريبا بنفسه في كلمات السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وخلاصة هذا الدليل الذي يذكره السيد الخوئي يمكن بيانه ضمن مقدمتين لا ثالث لهما، مقدمتين. المقدمة الأولى هي بمثابة الكبرى أنه موضوع العلم عبارة عن الجامع بين موضوعات مسائله، جامع بين موضوعات المسائل، صح؟ المقدمة الثانية لا يمكن إيجاد الجامع بين موضوعات مسائل بعض العلوم باعتبار أنها إما من مقولات مختلفة، وإما أن بعضها حقيقي وبعضها الآخر اعتباري. النتيجة ليس بالضرورة أن يكون لكل علم موضوع، واضح إن شاء الله؟ أو ليس لكل علم موضوع، مش ليس بالضرورة، ليس لكل علم موضوع. فإذن الدليل على إجماله هكذا، أنه من جهة الجامع أو الموضوع العلم هو الجامع بين موضوعات المسائل، صح أم لا؟ المسألة الثانية أن الجامع بين موضوعات المسائل لا يمكن أن يتحقق بالنسبة إلى بعض العلوم، لأن إما أن بعض موضوعاتها من مقولة والبعض الآخر من مقولة أخرى، وإما بعضها حقيقي والآخر اعتباري. هل هناك جامع بين الحقيقي والاعتباري؟ لا يوجد جامع بين الحقيقي والاعتباري، ولا يوجد جامع بين المقولات، ما المقولات متباينة مثل ما حنشرح بعدها قليل. هذا البيان المجمل لدليل السيد الخوئي. الآن ندخل في البيان التفصيلي. في الحقيقة المقدمة الأولى ما تحتاج لا برهنة ولا شيء، أنه الموضوع هو الجامع بين موضوعات المسائل. السيد الخوئي يقول هذه مرتكزة واضحة شبه بديهية. الكلام كل الكلام وين؟ في الصغرى. جيد؟ في الصغرى. يقول السيد الخوئي، ولذلك السيد الشهيد ركز في بيانه في الكتاب على الصغرى. يقول السيد الخوئي إذا أتينا إلى بعض العلوم فإننا نجد موضوعات مسائل بعض هذه العلوم، الفعل، الوجود، والبعض الآخر من مسائله الترك والعدم، مثل شو؟ علم الفقه. موضوع بعض مسائل الفقهية الصوم وترك الحج، موضوع بعض المسائل الفقهية الوجود، صح ام لا؟ حصل. فأنت شيخ عباس كيف توجد جامع بين الوجود والعدم، الترك والفعل؟ في جامع بينهم؟ ما في جامع بينهم، هكذا يقول سيد الخطيب. بعد، إذا أتينا إلى بعض العلوم أيضا فنجد بأن موضوعات المسائل متباينة فيما بينها. ليش متباينة؟ لأنها ترجع إلى مقولات متباينة. شو قصة المقولات والمتباينة؟ سيأتي معكم في الفلسفة في بداية الحكمة في المرحلة السادسة ما يرتبط بالماهية وأقسام الماهية. الفلاسفة ذكروا أن الماهية قسموها إلى 10 مقولات. شو يعني 10 مقولات؟ هذه عبارة عن أجناس عالية تشتمل وتنتهي إليها كل أنواع الماهيات. كل أنواع الماهيات ترجع إلى ماذا؟ إذا هذه المقولات اللي هي الأجناس العالية. طبعا هذا في الممكن، لأن الواجب ماهيته إنيته، غير داخل في هذا التقسيم الواجب، عم نحكي في الممكنات. فإذا كل الماهيات ترجع إلى هذه الأجناس العشرة العالية. ما هي هذه الأجناس العشرة؟ الجوهر و9 أجناس عرضية. الجوهر والكم والكيف والأين والمتى والوضع والجدة والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل. قل كل الماهيات التي هي أمامك، إما أن تكون جواهر، إما أن تكون جواهر أو أعراض، صح؟ إذا كانت جواهر، الجوهر جوهر، وإذا كانت أعراض فترجع إلى واحدة من هذه 9، هي إما كم وإما متى وإما أين وإما كيف وإما حصل، واحدة من هذه الأشياء، تمام؟ وذكر الفلاسفة أيضا، وهذا متفق عليه، وهذا مش محل الكلام، يعني حتى المتكلمين ما بيخلفون فيه، أنه هذه الأجناس العالية متباينة فيما بينها، فلا يمكن إيجاد جامع فيما بينها، جامع حقيقي أو جامع نظري، متباينة. يعني الكيف والمتى ما في جامع بينها، الكيف يدل على الكيفية والمتى يدل على ماذا؟ الزمان، فما في جامع بينهما، تمام؟ وعلى هذا الأساس يأتي السيد الخوئي ويطبق، يقول إذا أتينا إلى بعض العلوم فإننا نجد أن موضوعات مسائل هذه العلوم ترجع بعضها إلى الجوهر، بعضها إلى الوضع، بعضها إلى الكيف، بعضها إلى المتى، وهي أجناس متباينة فيما بينها، فكيف تدعون وجود جامع بينها؟ هذه لا يمكن أن نوجد جامعا فيما بينها، واضح؟ طبق لي إياهم كيف؟ يقول لك إذا أتينا إلى علم الفقه، علم الفقه في بعض الأحيان تجد أن موضوع المسألة ما هو؟ الجوهر. مثل شو؟ لما يقول لك الدم نجس، المني نجس، الميتة نجسة. الميتة والدم والمني هني أعراض، هني جواهر. أعراض ولا جواهر شيخ عباس؟ جواهر. في المقابل تأتي إلى شيء آخر في الفقه، القيام واجب، الركوع واجب، السجود واجب. القيام والركوع والسجود هذه ترجع إلى مقولة الوضع. ليه؟ لأن مقولة الوضع مثل ما عرفوها هيئة حاصلة من نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض والمجموع إلى الخارج. القيام ما هو؟ هو هيئة حاصلة من للإنسان من نسبة خاصة بين أعضائه نفسها وبينها وبين الخارج. إنه شو؟ رأسه إلى فوق وقدمه إلى تحت. هذا القيام، صح؟ فالقيام يرجع إلى مقولة الوضع. في مقابل ذلك، طب عندك أنت القراءة، القراءة واجبة، القراءة موضوع مسألة فقهية. القراءة ترجع إلى مقولة الكيف المسموع. ليه؟ لأن الكيف هو عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته. وقالوا في عنا كيفيات نفسانية مثل العلم والإرادة، وعنا كيفيات مختصة بالكميات مثل الزوجية والفردية، وقالوا عنا كيفيات استعدادية مثل اللين والصلابة، وذكروا أن هناك كيفيات محسوسة مثل الصفرة والحلاوة، وقالوا أن هناك كيفيات مسموعة مثل ماذا؟ مثل الكلام والقراءة. هذا الفقه واحد، بعض مسائله جوهر، موضوعاتها جوهر، بعض مسائله موضوعاتها واضع، بعض مسائله موضوعاتها كيف، بعض مسائله موضوعها عدمي، ترك الحج، بعض مسائله موضوعها وجوبي ككثير من الأحكام الوجوبية. فيقول السيد الخوئي: فكيف يمكن الحصول على جامع بين هذا الشتات؟ واضح؟ فخلاصة البرهان، نرجع للخلاصة، يقول هكذا السيد الخوئي: هناك دليل على عدم الموضوع لكل علم. ما هو؟ أن بعض العلوم أصلا طاقتها لا تحتمل أن يكون لها موضوع. ليش؟ يقول: لأن بعض العلوم إذا رجعت إليها فإن موضوعات هذه العلوم من مقولات متباينة، أو بعضها حقيقي وبعضها اعتباري، مثل علم الأصول بعض موضوعات مسائله حقيقي، خبر الثقة حجة، وبعض موضوعات مسائله اعتباري مثل الحكم. الحكم الوضعي، الحكم بشكل عام هو أمر حكم الشرعي اعتباري، سواء كان في تفصيل بالحكم الوضعي، بس الحكم الشرعي اعتباري. إذا كان اعتباري فكيف توجد جامعا بين الحقيقي والاعتباري؟ هكذا يقول سيدنا. وعلى هذا الأساس يبرهن أنه ليس لكل علم موضوع. تمام؟ فصار عندنا شو؟ طرفين. ثمة من يقول من الضروري أن يكون لكل علم موضوع، وثمة من يقول أنه ليس لكل علم موضوع. هناك دليل على أنه ليس لكل علم موضوع. نعم، بعض العلوم يمكن أن يكون لها موضوع، لكن عندي علم الفقه وعلم الأصول ما لهم موضوع واحد. مستحيل يكون لك موضوع. نطبق العبارة، تصور المطلب صار واضح. وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم، بل قد يبرهن على عدمه. بلى، هلا احنا هنذكر ان شاء الله. بل قد يبرهن على عدمه بأن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود، وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم، وتنتسب موضوعات مسائله إلى مقولات ماهوية وأجناس متباينة، كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارة والترك أخرى، والوضع تارة، الوضع مثل القيام، والكيف أخرى مثل ماذا؟ مثل القراءة، كيف مسموع. فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله؟ هذا استفهام شو؟ إنكاري للسيد الخوئي، إنه عجيب. السيد الشهيد هنا في الحلقة الثالثة لم يعلق على هذا الذي ذكره السيد الخوئي سوى بقوله: وعلى هذا الأساس استساه أن لا يكون لعلم الأصول موضوع غير أنك عرفت أن لعلم الأصول موضوعا كليا على ما تقدم. اكتفى بهذا المقدار، لكن لأن هذا المقدار لا يجيب عن بعض التساؤلات الموجودة في الأذان، نذكر شيئا مما ذكره السيد الخوئي تعليقا على كلام أستاذه، كلام ما ذكره السيد الشهيد تعليقا على كلام أستاذي السيد الخوئي. شو ذكر السيد الشهيد؟ السيد الشهيد قال كل الكلام أخذا وردا، حتى الذين قالوا ضرورة الموضوع لكل علم وإشكالات القوم عليهم، والذين قالوا ليس من الضروري أن يكون لكل علم موضوع، كل هؤلاء بنوا كلامهم على نقطة. ما هي هذه النقطة؟ نحن كنا بعدنا عم نقول، وهي أن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات المسائل. شاك عم يحكوا كلهم هوديك يكون عم يقولوا بينطلقوا من أنه لكل علم موضوع فبيعتقدوا أنه واحد. لا، أول دليل سؤاله التمايز بين العلوم بالموضوعات، عفوا، أو قالوا لا أنه المسألة ترجع إما للموضوع وإما للغرض التفصيل. فكلهم يبنون على أن، والسيد الخوئي دليل واضح أنه مبتني على شو؟ أن الموضوع للعلم هو الجامع بين موضوعات المسائل. سيد الشهيد يقول، سأقرأكم نفس العبارة، يقول موضوع العلم ليس الجامع بين موضوعات المسائل. العلم مش أنه نحن مألفين كم قضية ونحن شو نجي نتطلع بمسائله ونشوف نعمل جامع بينهم، لا، ليس كذلك. العلم هو، أو موضوع العلم هو، موضوع العلم هو ما يكون محورا لبحوث العلم بحسب المناسبات التي تتطلبها طبيعة هذه البحوث. يعني ما فيك أنت تروح بأنه على القلم والمسطرة هذا جامع هذا ليس بجامع. لا، أصلا موضوع العلم ليس الجامع بين موضوعات المسائل، هو محور، يعني هو شيء تدور حوله موضوعات المسائل، تشترك فيه موضوعات المسائل ولو في جهة. لاحظتم؟ وبعبارة السيد الشهيد في البحوث يقول هكذا: لا بد وأن يراد بالموضوع الواحد لكل علم وجود محور واحد تدور حوله كل بحوث العلم الواحد، مش انه جامع حقيقي جزئي حقيقي او جامع نوعي او هذا، لا 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 لا، محور واحد. وهذا قد لا يلاحظ هذه المهمة، وهذا قد لا يتطابق مع ما يجعل موضوعا للمسائل بحسب التدوين خارجا، لان مرحلة التدوين قد تتأثر بعوامل ومناسبات تقتضي نهجا اخر تعرض من خلاله مسائل العلم وبحوث العلم. يعني بعبارة ثانية سيد شهيد بيقول لك العبرة أن هذا الذي أسس العلم بالأساس، من أسس العربي؟ يعرب بن قحطان. هذا لما قعد يعرب بن قحطان هو بذهنه كان هناك محور واحد تدور حوله هذه المسائل. عندما أتينا إلى مرحلة التدوين ليس بالضرورة أن تتطابق مرحلة التدوين مع مرحلة التفكير والتأمل وتأسيس العلم والتصورات الموجودة في الذهن. لاحظتم؟ ليس بالضرورة، ما عندك مناسبات كثيرة، عندك والله أنه بدي ألف هذا العلم. طيب، إذا بدي أحط هذا المصطلح، هذا المصطلح له شبيه جدا في علم آخر، ما عاش فينا نحطه المصطلح، يصير فيه اختلاط، نضطر نحط مصطلح تاني، منقدم هذا البحث، منأخر هذا البحث، نطرح هذا البحث بهذه الطريقة، فقد نغير في موضوعات المسائل نتيجة بعض الاعتبارات. فالمسألة بعبارة أخرى، لاحظتم، ليست على المسطرة. ويقدم السيد الشهيد مثالا على ذلك، يقول: ومثل ذلك يمكن أن يقال إلى مسائل علم الفقه، فيقال إن الموضوع العام الذي تدور حوله بحوث علم الفقه إنما هو الحكم الشرعي. ويكون البحث في المسائل الفقهية عن تعينات الحكم الشرعي. وهذا شامل لي، وهذا محور واحد الحكم الشرعي وتعيناته، تعينات الحكم الشرعي محور واحد تدور حوله كل أبحاث الفقه. تفضل شكرا. نعم. بالضبط. هو السيد شهيد حتى بديش يقول لك، أنا بيقول لك أنا مش مضطر تفوتني لا بقاعدة الواحد اللي هي قاعدة فلسفية، لأنه هي المسألة لا تدرس بالطريقة الفلسفية. هيك السيد شهيد بدي أقول هكذا، مسألة لا تدرس بالطريقة الفلسفية، هذه مسألة عقلائية عرفية. العقلاء لما بدي يأسسوا علم، أهل العرف لما بدي يأسسوا علم بيجعلوا كل مسائل هذا العلم بموضوعاتها ومحمولاتها تدور حول فكرة واحدة. هات. وأما تجي تقول لي أنت إنه علم يعني جامع ذاتي أو نوعي وتطبق لي قاعدة الواحد، والسيد الخوئي يجي يقول لي الجامع لا يتحقق، هذا لا وقع له. واضح إن شاء الله؟ هذا ما يريد أن يقوله السيد الشهيد. وإذا أردتم توضيح أكثر يمكن أن نوضح أكثر ضمن بعض الأمثلة أيضا. بتصور يعني ما أدري الفكرة بتحتاج بعد إلى أمثلة أو واضحة. ولذلك السيد الشهيد إطلاق المسلمات قال غير أنك عرفت أن لعلم الأصول موضوعا كليا على ما تقدم، اللي هو ماذا؟ اللي هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، اللي هو بيشترك مع كلام القدماء. تذكروا بالحلقة الثانية القدماء قالوا موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، فبس اختلفوا بما هي هي أو بما هي أدلة. تذكروا فكلام السيد الشهيد بيرجع لوان الأدلة الأربعة بما هي أدلة، يعني من جهة دلاليتها. أشكل عليهم هو، بس هني لما تقول بما هي أدلة يعني المناط والعلة وين؟ بالأدلة. واضح إن شاء الله؟ يعني إذا خلق دليل جديد بيشمله. واضح؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بموضوع علم الأصول. هذه الخلاصة يا إخوان. وخلاصة الفكرة أن هناك منهجان ومسلكان في معالجة موضوع علم الأصول. المنهج والمسلك الأول هو المنهج الذي تصوره عن موضوع العلم عبارة عن ماذا؟ جامع بين موضوعات المسائل. بناء على هذا المنهج والمسلك هناك اتجاهان. اتجاه يقول من الضروري أن يكون لكل علم الموضوع مستدلا إما بمسألة تمايز بالموضوعات أو بمسألة التمايز بالموضوعات أو الأغراض مع أقحام القاعدة الفلسفية، قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد. والمنهج الآخر أن يقال هكذا، ما دام المسألة مسألة جامع يستحيل أن يكون هناك جامع بين موضوعات مسائل بعض العلوم، فالنتيجة أنه لا يوجد هذه القاعدة أن لكل علم موضوع. هذه طريقة في التفكير مبتنية على ماذا؟ على مسألة أن العلم موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات المسائل. في مقابل ذلك طريقة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وغير السيد الشهيد، فيه حتى غيره كمان للسيد الشهيد محقق العراقي عنده هذه الفكرة أيضا، أنه أصلا موضوع العلم ليس هو الجامع وما شابه، هو محور تدور حوله أبحاث العلم. مرد كلام المحقق الأصفهاني يا أخوان لما يقول جامع عنواني، كلام المحقق الإصفهاني أيضا مرده إلى هذا التفسير، أن علم الأصول مش جامع نوعي، موضوع علم الأصول مش جامع نوعي، هو جامع عنواني. شو يعني جامع عنواني؟ يعني بالحقيقة ما في اشتراك ماهوي، بالحقيقة ليس بالضرورة أن يكون هناك اشتراك ماهوي بين موضوعات المسائل، وإنما هناك اجتماع عنواني انتزاعي، وهذا العنوان الانتزاعي مش عبثا وإنما لنكتة. ما هي النكتة؟ أنها تدور المسائل حوله. نحن ما عم نحكي عن الاستدلال الثاني، عم نحكي على نقطة أن الجامع عنواني. نعم عنده مشكلة بطرز الاستدلال. واضح إن شاء الله؟ وبذلك نكون قد أنهينا بحث التعريف والموضوع، وهي من الأبحاث ما بنقول ما فيها فائدة أبدا، لا فيها فائدة ولكن فائدتها تصورية، ما إلا فائدة عملية في الاستنباط وما شاكل ذلك، بس بتعمل عندك بعد فائدة تصورية جيدة. بيبقى عندكم أكوان بحث ما طلعت عليه بالحلقة الثالثة، هذا بتطلع عليه بالكفاية بأول الكفاية، وهو مسألة أن الموضوع العلم الفلاسفة القدماء يقولون ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، هذا هو موضوع العلم، وبيشرح حصول المراد من العوارض الذاتية، وصاحب الكفاية بده يقول بلا واسطة في العروض، وبيدخلوا ببحث طويل عريض. صاحب الكفاية عنده تفسير للعرض الذاتي، والمشهور عنده تفسير للعرض الذاتي، وصاحب الكفاية عنده تفسير للعرض الغريب، وهني عندهم تفسير للعرض الغريب. هذا بحث ما مش موجود بالحلقة الثالثة، هذا بالكفاية. وإن كان طارف السيد ببحثه بقول لا طائل فيه من هذا القاعدة. إيه؟ إيه هو جيد يعني من ناحية طلع على الواحد ولو مرة في العمر. البحث التالي بعدما أنهينا بحث التعريف والموضوع، الحكم الشرعي وتقسيماته، تقدم في الحلقة الأولى والحلقة الثانية. في الحلقة الأولى تقدم أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة البشر، في مقابل ماذا؟ تعريف القدماء للحكم الشرعي بأنه الخطاب، وأشكل عليهم سيد الشهيد أنه الحكم هو نتيجة الخطاب مش نفس الخطاب. وتقدم في الحلقة الثانية تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، وأن الحكم التكليفي هو الذي له توجيه عملي مباشر، والحكم الوضعي ليس له توجيه عملي مباشر. وتقدم الكلام أيضا في الحلقة الثانية حول ماذا؟ حول ماهية الحكم، مش ماهية عفوا، حول كيف يتشكل الحكم التكليفي، أن هناك للحكم التكليفي مرتبتان، مرتبة ثبوت ومرتبة إثبات، وفي مرتبة الثبوت عندي مرحلة الملاك والملاك، مرحلة الإرادة، مرحلة الاعتبار، وبعد ذلك تأتي عندي مرحلة الإثبات هي مرحلة الإبراز، إبراز هذا الاعتبار، مرحلة الخطاب، هذا كله تقدم. ولكن السيد الشهيد في الحلقة الثانية لم يسلط الضوء على ماذا؟ على الحكم الوضعي، مع أن الحكم الوضعي هناك جهات مهمة يسلط الضوء عليها في الحكم الوضعي. الحكم الوضعي يقول السيد شهيد، هذا اللي عرف بأنه ليس له توجيه عملي مباشر، على نحوين. النحو الأول، الحكم الوضعي الذي يكون موضوعا للحكم التكليفي، مثل ماذا؟ الزوجية موضوع لوجوب الإنفاق، الزوجية موضوع لوجوب التمكين، مش هيك؟ الزوجية موضوع لوجوب المبيت، كمان عدلوا نحن مش إنه التمكين على المرأة ما يجب المبيت والإنفاق على المبيت. الزوجية موضوع لوجوب الاستئذان على رأي بعض المراجع مثل السيد السستاني مثلا. فإذا حكم وضعي هو موضوع للحكم التكليفي، كذلك الملكية حكم وضعي، عندما يثبت يكون موضوع لماذا؟ لحرمة التصرف، حرمة التصرف الغير في المال. يعني شك، إذا هذا ثبت أنه ملكي، ثبتت ملكيتي له، بعدما تثبت الملكية تكون موضوعا لحرمة تصرف الشيخ عباس بهذا الألم إلا بإذني، فيش تتصرف فيه إلا بإذني، واضح كيف؟ فإذا النحو الأول من الحكم الوضعي ما كان موضوعا لحكم التكليف، هو موضوع بتحققه يتحقق الحكم التكليف، تمام؟ النحو الثاني من الحكم الوضعي لا، احنا شو بنلاحظ يا اخوان؟ الموضوع ما مثل ما بتتذكروا بالحلقة الثانية متقدم رتبة على الحكم. شك؟ عندما أقول موضوع لحكم تكليفي يعني متقدم رتبة على الحكم التكليفي، صح؟ يعني قبل وجود ملكية هل هناك حكم شرعي عدم جواز أن تتصرف بقلمي؟ لا. بعدما تتحقق الملكية اللي هي حكم وضعي يتحقق هذا الحكم الشرعي. قبل الزوجية بين زيد وزيدة زيدة لا يوجد موضوع لماذا للحكم الشرعي اللي هو وجوب الإنفاق والتمكين وما شاكل ذلك. تمام؟ هذه هي الملفتة في ماذا؟ فدي ما نركز عليها بعد قليل. النحو الثاني من الحكم الوضعي ما يكون منتزعا من الحكم التكليفي أو عن الحكم التكليفي. يعني عندي حكم تكليفي في رتبة سابقة، في الرتبة السابقة عندي حكم تكليفي، بعد وجود هذا الحكم التكليفي العقل ينتزع ماذا؟ حكما آخر وليس تكليفيا وليس له توجيه عمل المباشر، وإنما هو حكم وضعي. مثل ماذا؟ الشارع أوجب علي الصلاة، والصلاة مركب، يعني ما أوجبه علي الشارع هو ماذا؟ مركب من المركبات. الصلاة بعدما أوجبها علي وأوجب علي السورة العقل ينتزع أن السورة جزء من الصلاة، فيقول هناك جزئية السورة للصلاة. واضح كيف؟ الشرع بعدما أوجب علي وجوب الصلاة بعد الزوال مشروطة، وجوب صلاة الظهر مشروطا أو بعد الزوال، العقل ينتزع ماذا؟ شرطية الزوال في ماذا؟ في وجوب صلاة الظهر. الشرطية العقل ينتزعها بعد وجود الحكم التكليفي. كذلك الحال بالنسبة للمانعية. مثلا إذا الشارع أوجب علي الصلاة من دون تلفت ومنعني من التلفت أثناء الصلاة وقال لي يجب عليك الصلاة وإذا تلفت بطلت صلاتك، ماذا يستنتج العاقل؟ أن التلفت مانع من صحة الصلاة وهكذا. فإذا النحو الثاني ضابطته هكذا، أن يكون هناك حكم تكليفي ثابت ويأتي العقل وينتزع هذا الحكم التكليفي من ماذا؟ من وينتزع من الحكم التكليفي حكما وضعيا، بخلاف النحو الأول. لأن النحو الأول ماذا؟ لا، الحكم الوضعي متقدم رتبة على الحكم التكليفي، يعني بعد حكم تكليفي ما موجود، الموجود ماذا؟ الحكم الوضعي. تمام؟ هلا هون محل الكلام، بس انا عم اقول لك اياه من الاخر انه العقل ينتزع، ولا هي نقطة كلام. وضحوا يا اخوان القسمين، نطبق العبارة. ايه؟ ايه؟ العقل ينتزع المانعية أو المبطلية. عنوان هذا الحكم إيه؟ الشارع هو الكلام يأتي معنا بعد قليل، أن الشارع هل شرع شيء باسمه مبطلية؟ هل شرع شيء اسمه شرطية؟ هل جعل حكما اسمه جزئية؟ أو أن العقل هو الذي انتزعه؟ هذا يأتي بعد قليل. واضح؟ قد تقدم في الحلقة السابقة، في شيء بعد سؤال قبل ما نطبق، أن الأحكام الشرعية على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية والآخر الأحكام الوضعية. وقد عرفنا سابقا نبذة عن الأحكام التكليفية، يعني ما راجعتاش نبذة ولا نبذة. وأما الأحكام الوضعية فهي على نحوين، الأول ما كان واقعا، يعني الحكم الوضعي الواقع ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي، كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الإنفاق، والملكية الواقعة موضوعا لحرمة تصرف الغير في المال بدون إذن المالك. الثاني، ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي كجزئية الصورة للواجب المنتزعة عن الأمر بالمركب منها، وشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال. لاحظ في عبارة شو عندنا؟ أول واحد، جزئية الصورة للواجب المنتزعة عن الأمر بالمركب منها، يعني هناك أمر بالمركب من الصورة وغيرها هي الصلاة، بعدما أمر المولى بهذا المركب وانحل الأمر إلى أوامر مرتبطة بالأجزاء الشارع، ماذا يصبح عندنا؟ ينتزع حكم، ما هو؟ جزئية الصورة للصلاة، جزئية الركوع للصلاة، جزئية التشهد للصلاة. شوف المثال الثاني أوضح قد يكون. شرطية الزوال للوجوب المجعول، لاحظ عندي أنا وجوب مجعول لشراط الظهر، ولكن هذا الوجوب ورد في لسان الشارع مشروطا بالزوال. ماذا قال لي؟ صل الظهر إذا زالت الشمس. لا، هل حيجي معنا؟ شوف فائدتها، بيجي معنا إن شاء الله إنه هي فعلا حكم شرعي، هي تشريع صادر لتنظيم حياة البشر، ولكن ليس لها توجيه عملي مباشر. لسه بنشوف، بنبين بكرة إن شاء الله كيف لها توجيه عملي، بس يبين البرهان واضح كيف؟ فإذا هذه الشرطية بعدما جعل المولى وجوب صلاة الظهر وجعل هذا الوجوب مشروطا ومنوطا بالزوال، شو بيجي؟ ننتزع شرطية. واضح؟ تمام؟ هذا القسمان من أقسام هول الحكم الوضعي بشكل عام بقسمين، وقع فيه الكلام في بحث من زمان شيخ الأنصاري. ما هو هذا البحث؟ أنه الحكم الوضعي هل هو قابل للجعل من قبل المولى استقلالا أم لا؟ الحكم التكليفي مجعول من قبل المولى استقلالا، بيقول لك الحج واجب، الخمر حرام، قلت شيء. طيب الحكم الوضعي هل فيه قابلية أن يجعله المولى استقلالا أو لا؟ يعني المولى يقول هكذا، أنا جعلت الزوجية، أنا جعلت الجزئية، أنا جعلت الشرطية، أم لا؟ الحكم الوضعي غير قابل للجعل. الحكم الوضعي شيء منتزع أصلا، العقل ينتزعه، المولى لا يجعله جعلا. واضح؟ وهناك في بحثهم الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية قالوا عندي ثلاث أنواع من الحكم الوضعي. قالوا هناك حكم وضعي حتما هو مجعول، مثل شو؟ الولاية. الولاية حكم وضعي. الولاية، لا عم أقول هني شو قالوا، مش عم أقول سيد شيد شو قال. عندهم الولاية حكم وضعي قابل للجعل، ولاية من كنت مولاه فهذا علي مولاه. النبي جعل أمير المؤمنين وليا، حكم وضعي مش حكم تكليفي، لاحظتوا؟ هذا قابل للجعل. قالوا أيضا كذلك القضاوة، أن يجعل الإمام أحدا ما قاضيا، الوكالة، أنا بجد لكم من عندي الوكالة، الإمام يجعل فلان نما يندي وكيل، نيح نما يندي غير الوكيل مش عارف. تمام؟ قالوا وهناك قسم ثاني غير قابل للجعل، اللي هو الجزئي. ايه كمان مجعولي، ايه نفس الشيء. إيه حتى ولاية، انا عم بعلي السقف، عارف كيف انا عم بعلي السقف، كل الولاية قابلة للجعل. هني حتى الشيخ الانصاري صاحب الكفاية قال تمام ما عنده مشكلة. قالوا هناك نوع اخر من الأحكام الوضعية حتما غير قابل للجعل، اللي هو شو؟ الجزئية والشرطية والمانعية وقوله، بيجي البرهان عليهم. وهناك نحو ثالث وقع البحث في كونه قابل للجعل أو غير قابل للجعل بالاستقلال، اللي هو شو؟ الزوجية والبينونة والملكية. واضح؟ غدا إن شاء الله نتعرض لهاتين النقطتين. النقطة الأولى الحكم الوضعي الذي هو من النحو الثاني، لاتفق الجماعة على أنه غير قابل للجعل. ما هو رأيك أيها السيد الشهيد؟ حكم الوضع مثل الجزئية والشرطية والمانعية، هل هو قابل للجعل الشرعي أو هو غير قابل للجعل الشرعي؟ وما هو الدليل على ذلك؟ والنحو الأول الذي اختلفوا فيه، مثل الشيخ الأنصاري بيظهر منه أنه غير قابل للجعل كمان، حتى الزوجية ولين مش مجعولة منتزعة، عرفت كيف؟ هل هي قابلة للجعل أو غير قابلة للجعل؟ وسنرى أن السيد الشهيد يعتقد أن النحو الأول من الحكم الوضعي قابل للجعل مجعول شرعي، والقسم الثاني ليس مجعولا شرعيا. واضح إن شاء الله؟ وإنما هو منتزع، لا غير قابل للجعل الشرعي، لأنه هو حيجي معناه بحسب البرهان. فهذا المقدار حضروه بس نحكي فيه بكرة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن يا أخوان إذا بده يحضر الواحد معه في وقت زيادة إلى آخر الأسبوع، نحن إن شاء الله رب العالمين نتكلم بكرة عن هذه النقطة، يوم الثلاثاء شمول الحكم للعالم والجاهل، وندخل بمقدمة في الحكم الواقعي والظاهر، بحيث لأنه هذا بحث جدا دقيق ولطيف، بحيث من ماهد له يعني إذا بقي معنا وقت يوم الثلاثة من ماهد له، بحيث يوم السبت إن شاء الله، يعني يوم الأربعاء شهادة الإمام العسكري، يوم السبت إن شاء الله نبدأ ببحث الحكم الواقعي والظاهري بالتفصيل. الحمد لله رب العالمين.